أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا جماعة المسلمين، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا 45 إن شاء الله تبارك وتعالى، مع وصايا القرآن على لسان لقمان بصفة عامة، ومع الوصية 5 وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر بصفة خاصة. والكلام الليلة إن شاء الله تعالى عن صفات الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر، وذلك بصفة أخص. مضى بنا الكلام مع هذه الوصية العظيمة ومع هذه الفريضة المحكمة والتي تمثل معلما من أهم معالم الدين، بل هي تمثل قطب الإسلام. إنها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. سبق الكلام عن بيان معنى المعروف والمنكر لغة وشرعا، والمراد بالمعروف والمنكر عند اجتماعهما وانفراد أحدهما. ثم الكلام عن فوائد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ثم الكلام عن فضل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أولا من القرآن الكريم، وثانيا من سنة النبي العظيم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. ثم كان الحديث عن الآثار المترتبة على ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ثم الكلام عن حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من حيث الحكم العام أولا، ثم تفصيل القول فيه ثانيا، وانطباق الأحكام 5 عليه، ومتى يكون واجبا ومتى يكون مستحبا ومتى يكون مكروها ومتى يكون محرما، مع ذكر الأمثلة لكل ذلك. ثم شرعنا نبين الشروط التي ينبغي توفرها في الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر. ما بين شروط معتبرة محل اتفاق كالإسلام والتكليف والعلم، وشروط غير معتبرة
أو ليست محل اتفاق كشرطهم العدالة والذكورة والحرية. وهناك أيضا شرط ذكرناه غير هذه الشروط. طيب، إذن الشروط غير المعتبرة العدالة والإذن من ولي الأمر، الإذن من ولي الأمر والذكورة والحرية. وتبين أنها ليست محل اتفاق أو أنها غير معتبرة، أنها غير معتبرة. هذا ملخص العناوين أو العناصر لما سبق بيانه في المحاضرات السابقة فيما يرتبط بهذه القضية: وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. الصفات التي ينبغي توفرها في الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر صفات عدة أو كثيرة، وهي مستنبطة من القرآن والسنة، وكلها مما تحلى به النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وينبغي على من يتعرض للحسبة ويقوم بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يتصف بهذه الصفات الطيبة، وهذا لصالحه هو قبل غيره. وهذه الصفات لا نربطها بالشروط، أي شروط وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تحققت في الداعي أو الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو لا. لكن ينبغي لمن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر أن يتصف بها وأن يتحلى بها. ومن هذه الصفات الرفق. الرفق لا بد أن يكون المحتسب أو الداعي أو الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر رفيقا في احتسابه، رفيقا في أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر ما أمكنه ذلك. لأن هذه الصفة الطيبة، أعني الرفق، من الصفات المحببة إلى الخلق كما يحبها الخالق جل وعلا. وقد ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه، كما جاء في الحديث أيضا: من يحرم الرفق يحرم الخير كله، يحرم الخير كله، من يحرم الرفق يحرم الخير كله. ثم إن هذه الصفة محببة إلى الخلق، لأن الإنسان بطبعه وفطرته يحب الإحسان ويكره الإساءة، وهو يقبل على من يرفق به ويقبل منه، فيقبل من طريق الرفق ما لا يقبل من طريق العنف والشدة. بل إن الإنسان غالبا إذا أمر بعنف فإنه تأخذه العزة بالإثم فيأنف ويصر على خطئه عنادا، وهو بطبعه نفور من أهل الفظاظة والغلظة. ومصداق ذلك قول الله تعالى: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، صلى الله عليه وسلم. ولذا أرشده إلى المدخل إلى نفوسهم وقلوبهم، وهو ضد ذلك الوصف الرديء، فقال له: فاعف عنهم. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. فقال له: فاعف عنهم. وهذا لا شك إذا كان المقام يحتمل ذلك. ثم أعقب ذلك بقوله: واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. فاتصاف الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر بالشفقة والرحمة والخوف على مصلحة المأمور أمر ضروري لقبول دعوته. وهكذا كان حال النبي صلى الله عليه وسلم، الذي قال الله تعالى ممتنا ببعثته: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. بل كان صلوات ربي وسلامه عليه يشتد عليه إعراض قومه فيتألم لذلك ألما جعل الله جل وعلا ينزل فيه قرآنا مهونا عليه في عدد من الآيات، منها: ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. وقال له: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. وقال له: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا. كما قال له: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. كما قال: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وقال: ولا يحزنك قولهم. وقال: ومن كفر فلا يحزنك كفره. وقال فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم لعلك باخع نفسك على آثارهم. في آية الكهف قلناها آية الكهف وقوله تعالى فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. وآية الشعراء لعلك باخع نفسك على آثارهم لعلك باخع نفسك إن لم يؤمنوا. خلاص دخلت الكهف في الشعراء مش عارف تيجي معي. في أول الشعراء لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين نعم. فهذه بضع آيات تدل على حال النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان حزنه على إعراض قومه وكيف كان رفقه عليهم وكيف علمنا صلى الله عليه وسلم الرفق في الأمر كله. هذا وإن الاحتساب المثمر هو الذي يجعل المحتسب عليه ينقاد لما يطلب منه من فعل أو ترك. فإن رافق ذلك وصاحبه الاقتناع بما طلب منه كان ذلك أكمل وأفضل، حتى يكون له واجع من نفسه وقلبه بضرورة فعل هذا الأمر أو تركه. قيل للإمام البخاري رحمه الله الرجل يعمل أعمالا سيئة، يأمره الرجل بالمعروف وهو يظن أنه لا يطيعه وهو ممن لا يخافه كالجار والأخ، فقال ما بذلك بأس، ومن الناس من يرفق به فيطيع. قال الله عز وجل قال الله عز وجل لموسى وأخيه هارون عندما أرسلهما إلى من؟ إلى فرعون، يقول لهما فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. الله أكبر. لمن؟ لفرعون. فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وقال الثوري رحمه الله أؤمر بالمعروف في رفق، فإن قبل منك حمدت الله عز وجل وإلا أقبلت على نفسك، أي تلومها أو ترجع بالتقصير على نفسك أنك لم تحسن دعوته، لم تخلص نيتك، لم تترفق في دعوته. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى والناس يحتاجون إلى مداراة ورفق في الأمر بالمعروف بلا غلظة إلا رجلا مباينا معلنا بالفسق فيجب عليك نهيه وإعلانه، لأنه يقال ليس لفاسق حرمة فهذا لا حرمة له. وقال أيضا كان أصحاب ابن مسعود كان أصحاب ابن مسعود إذا مروا بقوم يرون منهم ما يكرهون يقولون مهلا يرحمكم الله مهلا يرحمكم الله دعوة برفق احذروا على أنفسكم مهلا ومع الدعاء يرحمكم الله وقال أيضا ما أغضبت رجلا فقبل منك كما سئل رحمه الله عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كيف ينبغي أن يؤمر فقال يؤمر بالرفق والخضوع ثم قال إن أسمعوه ما يكره لا يغضب فيكون يريد ينتصر لنفسه يعني لو أمر إنسانا فأسمعه ما يغضب لا ينتصر لنفسه ولا يغضب لأن غضبه معناه أنه انتصر لنفسه قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والرفق سبيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لهذا قيل ليكن أمرك بالمعروف بالمعروف ونهيك عن المنكر غير منكر جميلة هذه القاعدة ليكن أمرك بالمعروف بالمعروف ونهيك عن المنكر غير منكر ولا يجوز أن يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بطيش وتخرق الإنسان الأخرق الأرعن وقد أنكر الثوري رحمه الله على من جانب هذا الوصف فلم يكتف بالدخول على أهل المنكر من أبوابهم مع إمكان ذلك وإنما عمد إلى تسلق الأسوار زي بتعمل الدولة عنده ونقل ذلك الخلال في رسالته الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من طريق أبي عبد الله بن الربيع الصوفي قال دخلت على سفيان بالبصرة فقلت يا أبا عبد الله إني أكون مع هؤلاء المحتسبة فندخل على هؤلاء الخبيثين مجموعة جالسين في بيت وبيرتكبوا منكرات شرب خمرة ونحو ذلك ونتسلق الحيطان قال أليس لهم أبواب قال بلى ولكن ندخل عليهم أي بهذه الطريقة تسلقا من الأبواب لكي لا يفروا فأنكر ذلك إنكارا شديدا وعاب فعالنا فقال رجل من أدخل ذا يعني مين اللي جعل السائل ذا يدخل ويسمح له كده يتكلم فقال إنما دخلت إلى الطبيب ليخبره بدائي يترفق الآن في الكلام إنما دخلت إلى الطبيب يعني سفيان ليخبره بدائي فانتفض سفيان وكان معروفا بالزهد والورع رحمه الله فانتفض سفيان وقال إنما أهلكنا أننا نحن سقما ونسمى أطباء سفيان أول ما قال له أنا داخل عليك يعني أنا غلط بس أنت الطبيب بتاعي وأنا بوصف لك دائي فحزنه وغضبه أنه وصف بهذا الوصف قال إنما أهلكنا أننا نحن سقما ونسمى أطباء. شيء عجيب والله لما نقارن هذا بما نحن فيه. ثم قال
بس هو يمكن يكون تأثر بكلمة الجالس من يدخل هذا
من. نعم يمكن هذا، لكن برضه هو ورع وسفيان يقبل منه هذا. ثم قال لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر إلا من كان فيه خصال ثلاث. لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر إلا من كان فيه خصال ثلاث: رفيق بما يأمر، رفيق بما ينهى، عدل بما يأمر، عدل بما ينهى، عالم بما يأمر، عالم بما ينهى. الرفق والعدل والعلم، رفيق بما يأمر، رفيق بما ينهى، عدل بما يأمر، عدل بما ينهى، عالم بما يأمر، عالم بما ينهى. وإن من الرفق أيضا ترك التشهير بالمنصوح إلا إن اقتضى الحال، إلا إن اقتضى الحال والمصلحة ذلك. وهذا أيضا من الخصال ومن الصفات، هو عدم التشهير بالمنصوح. وله يعني تفصيل في باب آخر إن شاء الله أو في صفة أخرى. هذا ومما يرتبط بهذه الصفة من صفات الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر الحلم. الحلم يعني صفة الرفق سبق بيانه، والحلم والصبر وصفان متلازمان. وحد الحلم ضبط النفس عند هيجان الغضب. حد الحلم، واسم الحلم يا اخوان غير الحلم، اللي هو الحلم من الشيطان والرؤيا من الرحمن. في ناس فاهمين انه كلمة الحلم كأنها عامية، فيجي يتكلم عن صفة الحلم يقول لك الحلم، حلم مين يا عم؟
بيحلم.
وحد الحلم ضبط النفس عند هيجان الغضب. وقد أثنى الله عز وجل على خليله إبراهيم عليه السلام بهذا الوصف فقال إن إبراهيم لأواه حليم، كما أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على بعض أصحابه بذلك، فقال لأشج عبد القيس، وفد مشهور له قصته في السنة، فقال لأشج عبد القيس إن فيك لخصلتين يحبهما الله عز وجل: الحلم والأناه. الحلم والأناه. والمحتسب هو أحوج ما يكون إلى التحلي بهذه الخصلة الكريمة، لأنه سيواجه من الناس ما يثيره كثيرا، فإن كان غضوبا لا يحلم فإن البلاء سيكون في حقه أعظم، والغالب أن لا يقبل الناس أمره ونهيه، بل قد يحركه الشيطان لينتقم لنفسه وينتصر لها، كما أنه يحرك صاحب المنكر أيضا لذلك. فينبغي للمحتسب أن ينزه نفسه عن ذلك كله. ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وكذا فعل صلى الله عليه وسلم في أكثر من موقف مع رجوعه من الطائف وفي غزوة أحد، فصلوات ربي وسلامه عليه. فأنت أيها المحتسب، كيف يكون جوابك وتصرفك ومقالك إذا أمرت أحدا بشيء أو نهيته عن شيء فأجابك بما يفيد امتناعه عن إجابتك لما طلبته منه ولم يزد على ذلك؟ كيف ولو شتمك؟ بل كيف لو ضربك؟ إن الكثير من الناس لا يحتملون هذه الأحوال كلها، قد يقع بينهم وبين المحتسب عليه مشاتمة أو نحوها، ويكون قد يقع بينهم وبين المحتسب عليه مشاتمة أو نحوها، ويكون ذلك أحيانا انتصارا للنفس. والحاصل أنه يجب على المحتسب في مثل هذه المواقف أن يحلم فيكرر النصح والتذكير، وإن رأى أن شكايته أو غير ذلك مما يدخل تحت قدرته وتصرفه أنفع فعليه فعله، لكن لا يكون شيء من ذلك انتصارا لنفسه. هذا وقد يحمله الغضب على إنكار المنكر بمنكر أعظم كقتل المحتسب عليه وهو لا يستحق ذلك، أو مهاجرته والمصلحة لا تقتضي الهجرة، أو غير ذلك مما قد يقع له بسبب الغضب. وعن يحيى بن منده قال: سمعت عمي عبد الرحمن، سمعت محمد بن عبيد الله الطبراني يقول: قمت يوما في مجلس والدك رحمه الله فقلت: أيها الشيخ، فينا جماعة ممن يدخل على هذا المشؤوم، أعني أبا نعيم الأشعري. فقال: أخرجوهم. فأخرجنا من المجلس فلانا وفلانا، ثم قال: على الداخل عليهم حرج أن يدخل مجلسنا أو يسمع منا أو يروي عنا، فإن فعل فليس هو منا في حل. قلت: ربما آل الأمر بالمعروف بصاحبه إلى الغضب والحدة فيقع في الهجران المحرم، وربما أفضى إلى التكفير أو السعي في الدم، وهذا كله إذا لم يتخلق الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر بصفة الحلم والصبر والأناة، ومن قبلها الرفق. ومما يرتبط بذلك البدء بالأرفق، البدء بالأرفق. اعلم أن هذا المطلب مغاير للكلام عن صفة الرفق، لكن فيه يعني توافق ما بين الأرفق والرفق من حيث الحروف، لكن المعنى يتغاير. تقول هذا رفق وهذا أرفق، لكن الكلام هنا عن البدء بالأرفق، قلت مغاير للرفق، وهو مغاير أيضا لما تحدثنا عنه من البدء بالأهم وتقديمه على المهم في عملية الاحتساب. وكذلك فإنه لا يراد به الحديث عن درجات الإنكار ومراتبه، فذلك شيء لما نتحدث عنه بعد إن شاء الله تعالى. وإنما نعني بهذه الصفة البدء بالأرفق أنه إذا كان أمام المحتسب لإزالة المنكر أو الأمر بالمعروف طريقان، أحدهما يحتاج إلى جهد وبلاء وعناء، والآخر يحتاج إلى شيء أقل من ذلك، فعليه أن يسلك الطريق الآخر إن كان يتحقق المطلوب به ولم يكن مشتملا على مخالفة للشرع. ويمكن توضيح هذا الأمر بالأمثلة، ومنه على سبيل المثال ما قاله الله عز وجل في الطائفتين المتنازعتين أو المتقاتلتين. ماذا قال الله عز وجل؟ وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. بدأ بماذا؟ بالصلح وهو الأرفق. فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا إن الله يحب المقسطين. فجعل الله عز وجل الإصلاح مقدما في ذلك، ثم شرع بعد ذلك استعمال القوة إن لم يثمر الإصلاح المطلوب. وبهذا يكون قد ترقى من الأرفق إلى الأغلظ في إزالة المنكر. ومثل هذا ما يقع في البيت من نشوز الزوجة. قال الله: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. الآية شوف بدأت بماذا وانتهت إلى أي شيء. بدأت بالوعظ، توسط الهجر، في الأخير كما يقال في المثل أو في الحديث آخر الشفاء الكي، أو آخر الدواء الكي. وعندك حديث شفاء أمتي في ثلاث: شرطة محجم وشربة عسل وكي بالنار، وأنهى أمتي عن الكي. وجاء هنا واضربهن رقم ثلاثة في التأديب، وقوله عليه الصلاة والسلام في هذا: ولا يفعله خياركم، ولا يفعله خياركم. فإذا البدء بالأرفق ووصولا إلى الأعنف، فأتى بالأمر على مراحل، وأحوال الناس تختلف في هذا، فمنهم من يكفيه النظرة، العبد يضرب بالعصا والحر تكفيه المقالة أو إشارة كلمة نظرة. ولذلك يعد هذا من العقوبة أو من التعذير، وترجع لنظر القاضي في من أمامه، واحد وإنسان وكذا وفعل خطأ، يبصله كده القاضي نظرة ويرى إنه هذه النظرة يعني كما لو كنت ضربته برصاصة، فيكتفي بهذا. فمنهم من يكفيه النظرة الدالة على الإنكار عليه، ومنهم من يكفيه الإشاحة بالوجه، ومنهم من تكفيه الموعظة، ومنهم من يحتاج إلى الزجر والتعنيف، ومنهم من لا يمتنع عن المنكر إلا بالحبس أو الضرب. فمن كان يكفيه الإشاحة فلا حاجة لتعنيفه ولا لضربه، وهكذا. ثم عليك أن تعلم أن الدعوة إلى الله تعالى تكون بطريقين، طريق لين وطريق قسوة، طريق لين وطريق قسوة. أما طريق اللين فهي الدعوة إلى الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة وإيضاح الأدلة في أحسن أسلوب وألطفه، فإن نجحت هذه الطريقة فبها ونعمت وهو المطلوب، وإن لم تنجح تعين طريق القسوة، وطريق القسوة بالسيف بالجهاد بالسيف حتى يعبد الله وحده وتقام حدوده وتمتثل أوامره وتجتنب نواهيه. وإلى هذا كانت الإشارة القرآنية في آية واحدة من سورة الحديد: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. هذه طريق الرفق والليل. وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. وهذا طريق الجهاد. ففي الآية الإشارة إلى إعمال السيف بعد إقامة الحجة، كما قيل: إن لم تنفع الكتب تعينت الكتائب، إن لم تنفع الكتب تعينت الكتائب. وكما ورد: إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، وهذا إنما يكون لأهله وهم الولاة. يعني قضية السيف وإقامة الحجة وكل هذه الأمور للحكام المسلمين، إنما يكون لأهله وهم الولاة كما هو معلوم، وليس ذلك لآحاد الناس كما سنبين ذلك إن شاء الله. فإن فعله آحاد الناس كان افتئاتا على حق السلطان، لكن إن كان سلطانا أو إن كان موجودا أو إن كان مسلما، لكن لا تظن أن عندنا حكام، ولا تظن أن عندنا أولياء أمور. نحن عندنا من يتحكم فينا لا من يحكمونا، فهم ليسوا حكاما وإنما هم متحكمون فينا بأمور سادتهم، بأمر سادتهم وقيادتهم. هؤلاء المستعمرون من أهل البلاد، حين خرج العدو المحتل ولم يستطع أن يقاوم الدفاع ولا الجهاد، تركوا فينا أذنابهم من الرويبضات وصاروا في الإعلام كأنهم حكام، وهؤلاء ليسوا كذلك. ولو كانوا حكاما أو كانوا متحكمين لكن بشيء من الدين لكان لهم علينا السمع والطاعة، ولكن الدين هذا ليس في حساباتهم البتة. وكم أعجب لعمى البصيرة عند أصحاب الفكر المداخلة، ولا شيء عندهم أهم من طاعة ولي الأمر. طاعة ولي الأمر، الدين كله الآن تقلص في طاعة ولي الأمر، فإن كان من ثمة شيء آخر فتفتيق العلماء
أسوأ.
يعني أهم ما في المنهج طاعة أولياء الأمور. قضية كافر أو مسلم دي لا تعنيه، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله في مراد لم يرونها ولا يريدون. ومسألة تفسيق وتجهيل وتبديع العلماء الأموات والأحياء، حتى إنه لا يكاد يسلم منهم أحد. لما يعني عشان تحب تستثني لا تجد إلا أن يكونوا من أتباعهم ومن على منهجهم وطريقتهم. فحسبنا الله ونعم الوكيل. قال ابن القيم رحمه الله تعالى عند قوله تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. قال: جعل الله سبحانه وتعالى مراتب الدعوة بحسب مراتب الخلق، فالمستجيب القابل الذكي الذي لا يعاند الحق ولا يأباه يدعى بطريق الحكمة، والقابل الذي عنده نوع غفلة وتأخر يدعى بالموعظة الحسنة، وهي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المقرون بالترغيب والترهيب، والمعاند الجاحد يجادل بالتي هي أحسن. وهذا يتطلب من المحتسبين معرفة أحوال المحتسب عليهم ولا شك، وهذا كلام يتوسع فيه عند الكلام عن المحتسب والمحتسب عليه. واعلم أن الدفع بالأرفق والبدء به ليس على إطلاقه. قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله: إذا صار الصائر على الحريم بفعل الفاحشة، ووجده على الفراش مع المرأة، لا يقال هنا البدء بالأرفق، ولا يقال البدء بالتعريف والتلطيف ولا الأهون، لأنه لو تكلم عليه ربما هرب. فوجده على هذه الحال، هل يتكلم عليه حتى يهرب أو يقتله؟ المفهوم من السنة أن له قتله، أن له قتله، ولا يصيح به ليهرب منه، بل يضربه في تلك الحال، مع أن من فيه غيره لا يمكن أن يصبر عن قتله. وقصة سعد رضي الله عنه في من وجد رجلا مع امرأته، وكيف أقره النبي عليه الصلاة والسلام وسر به وبغيرته. لما نزلت الآيات في القذف وفي اللعان، قال سعد: يا رسول الله، أأجد رجلا قد تفخذ لكاعا فأتركه وأطلب البينة؟ والله ما أطلب البينة إلا وقد قضى حاجته. والله يا رسول الله، لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بسيفي هذا غير مصفح. فنظر النبي عليه الصلاة والسلام إلى الصحابة: أما تسمعون ما يقول سيدكم؟ فقال: يا رسول الله لا تلمه، فإنه رجل غيور. الحمد لله. الله. هديكم الله وصلح بالكم. يا رسول الله لا تلمه فإنه رجل غيور، فوالله ما تزوج إلا بكرا ولا طلق امرأة واجترى أحد منا أن يتزوجها. فقال عليه الصلاة والسلام: أتعجبون من غيرة سعد؟ فوالله إني لأغير من سعد، والله أغير مني. من أجل هذا حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. سبحان الله، من الأشياء اللي لسه متوقية على الشريعة في القوانين، لو أن رجلا وجد مع زوجته رجلا فضربه في الحال يأخذ براء، إنما لو دخل المطبخ وجاب السكين أو قعد يدور على آلة حادة أو مسدس أو ما لا، يعاق. إنما على طول مع بداية الصدمة قال لك ممكن في القوانين الوضعية. سبحان الله. وإيه، وطبعا الأيام دي الحكايات يعني وسعت قوي منهم يعني، وزي ما في قانون دلوقتي بحاول يحرموا التعدد بصور كثيرة، وقوانين الزنا يقول لك لو الرجل وجد رجلا مع امرأته وسكت خلاص تسقط القضية ويأخذ براءة، وما لم يشكو فلا شيء، إنما لو شكى، لو كان في بيت الزوجية ما أدري فيها 6 أشهر ولا سنة، وأشياء من هذا القبيل غريبة الشكل، بحيث يعني
له الحق أن يتنازع عن القضية في أي مرحلة من المراحل
وإذا تم الزنا بعيدا عن مسكن الزوجية ليس من حق الزوج أن يرفع قضية، لأنها لم تدنس فراشه. وإذا تم الزنا من بالغ بنت 18 سنة فأكثر وبالتراضي لا شيء عليها في القانون، لا أدنى عقوبة. توضع هذه القوانين في الوقت الذي يجرم فيه تعدد الزوجات، وإنه إذا تزوج بثانية دون أن يعلم الأولى يبقى عليه عقوبة سنة سجن و50,000 جنيه غرامة. ومين اللي ياخد الغرامة؟ تحيا مصر، مش يروحوا للمتضررة مثلا، لا. واللي كانت متضررة ان زوجها يتزوج عليها وربما يعني لا يعدل بينهما وما يعرفهاش، وما دام في السر تلاقيه رايح جاي على البيت على الزوجة الأولى وكأنه ما هوش متزوج ولا حاجة، بيروح للثانية كده قدرا، هو رايح الشغل وراجع من الشغل استأذن ساعة كده، لا، يسجن الزوج سنة ولا تجد الزوجة من ينفق عليها ولا على عيالها ولا من يعفها. ده غير الغرامة. ولذلك أصبح البديل إنه ما يقولش لزوجة ثانية، وما يقول إيه؟ عشيق. والأمور دي في البلاد الغرب موجودة، وهنا في البلد ده موجود، ولغاية لما وصلت تونس ويسأل حليلة ولا خليلة، إن كانت حليلة فالسجن والغرام، وإن كانت خليلة فعلى العين والرأس. هذه أولياء الأمور الذين لهم علينا حق السمع والطاعة كما يقول المداخل، عليهم لعنة الله وعليهم من الله ما يستحقون. فليس الرفق إذن أو البدء بالأرفق على إطلاقه، كما رأيت هذا المثال. فالمفهوم من السنة أن له قتله ولا يتركه يصيح بها أو يعظ أو يقول له، هيقول له الزنا حرام، يعني في منكرات يقول لك تبدأ فيها بالتعريف، فهمنه ده حرام، زي اللي يشرب سجاير يمكن ما بقاش عارف ان السجاير حرام، لما يكون في 90% من الأمة الإسلامية بيشربوا سجاير رجال ونساء وأطفال، فده قبل ما تقول له مش عارف كذا ولا كذا، أنت ما تعرفش إن السجاير من الخبائث، وإن ربنا قال ويحرم عليهم الخبائث، وإنه يبقى فيها تعريف وتلطيف. وشيوخ وعلماء وقراء وما الفتنة جاية منين؟ وأطباء، الطبيب تدخل له وعنده الطفاية ومليانة ويقول لك شوف أنت أنا عاوز أنصحك أحسن من الروشتة اللي هكتبها لك دي، تبطل سجاير. والمريض يروح يبص على الطفاية بتاعت الدكتور ويلاقيها مليانة، أمال أنت يعني بتنصحني وأنت خد بالك؟ ولذلك قال لك السيئات صغائر بتتحول إلى كبائر إذا صدرت ممن يقتدى به، إن كان طبيبا أو كان عالما أو كذا، لأنه فتنة لغيره. ولكن قد علم وتقرر ما في القصة التي وقعت للرجل لما وجد رجلا بين فخذي امرأته فضربه فقتله، ثم قال إنما ضربت بالسيف بين فخذيها، ففتشوا فوجدوه فكان عذرا له. فيظهر من حديث هذا وحديث سعد أنها متى قامت البينة على هذه الحالة فلا دية له وليس له ضمان لمثل هذا. يبقى البدء بالأرفق في غالب الحالات وليس في كل الحالات. أيضا من الصفات التي ينبغي أن يتحلى بها الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر نعم
في
الوقت
تتكسر، لكن يجب يقول الكلام الجيد يغلب الحق البين،
الكلام اللين يغلب الحق البين. نعم.
حسن الخلق أمر هين وجه طلق وكلام لين.
نعم الله يبارك فيك. هنختم بهذه الصفة يبقى على الساعة إن شاء الله، إنه من صفات الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر البدء بالنفس، البدء بالنفس. قدمنا لك فيما سبق الكلام عن العدالة وباعتبارها ليست شرطا من الشروط المعتبرة للقيام بهذا العمل، وإلا حكمنا بإبطال مهمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد قيل إذا لم يعظ الناس من هو مذنب فمن يعظ الناس بعد محمد صلى الله عليه وسلم؟ لا عصمة لأحد بعد الأنبياء وهو خاتمه عليه الصلاة والسلام. لكن ليس معنى عدم اشتراط العدالة الذي تحدثنا عنه في الدرس السابق، ليس معنى عدم اشتراط العدالة من أجل القيام بتلك المهمة ألا يلام من فرط فيها فارتكب محارم الله، بل القبح للذنب في حقه أعظم وأشد من غيره، كما قيل ليس من يعلم كمن لا يعلم. ولذا كانت عقوبته في الآخرة من نوع خاص في جهنم والعياذ بالله، إنه يدور في أمعائه أو بأمعائه كما يدور الحمار في الرحى، كما جاء ذلك صريحا في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه في النار فيدور كما يدور الحمار برحاه، فيجتمع أهل النار عليه فيقولون: أي فلان ما شأنك؟ ألست كنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ قال: كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. ومن لطيف المناسبة هنا أن الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر وهو غير ممتثل لما يأمر به ولا تارك لما ينهى عنه قد وقع تشبيهه في هذا الحديث بماذا؟ بالحمار. كما أن الله عز وجل شبه المعرضين عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو الموعظة والتذكير بالحمار أيضا، فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. حمر جمع حمار، كأنهم حمر جمع حمار مستنفرة تجري بسرعة زي الناس اللي تجدهم السرعان يخرجون من المسجد. ومرات كثيرة وأنا معايا طلبة أسكن معاهم وأجي أكلمهم أو عارفين إنه لينا في دار للشيخ، فتلاقيهم بعد التسليم من الصلاة ورا بعض لغاية لما أقعد مع نفسي فأقول فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. مرة كان واحد قاعد قدامي سمع لي أخليني مع الحمر يا أستاذ، وراح واخد بعضه هو كان آخر واحد في المجلس، أخليني مع الحمر يا أستاذ. فسبحان الله كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة، والقسورة هنا إيه؟ الأسد، اسم من أسماء الأسد يعرفه العرب، وله أسماء كثيرة معروفة. بس ولذلك لما العرب قالوا ده محمد بيقول كلام في القرآن ليس من جنس ما نقوله، إزاي؟ قال له بيقول قسورة على الأسد، بيقول كبارة بدل كبير، وبيقول عجاب بدل عجيب. وسبحان الله لما ربنا هيئ المسألة ويجي راجل من العرب وبعدين النبي عليه السلام يكلمه وكذا لغاية لما العربي هذا فهم شيئا وكأنه هذا كان من مقصود النبي عليه السلام، فقال له أتهزأ بي يا ابن قسورة العرب وأنا رجل كبار؟ إن هذا لشيء عجاب. أهو طلع عربي ما طلعش إيه؟ لا رومي ولا فارسي. فرد عليهم في جملة واحدة، فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. فما أسوأ الحالين. وسبحان الله القرآن الكريم لما يقول عن الناس اللي تعلموا العلم ولا يعملوش به، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، وهنا في مشاكلة لفظية، حملوا التوراة علموها ثم لم يحملوها لم يعملوا بها، كمثل الحمال يحمل أسفارا. يوم ما كان شيخنا أحمد ديداك عليه الصحابة الرحمة والرضوان بنظر القصة الكبير جيمس يوجرت، وبعد يقول له خد عندك في الإنجيل كذا وفي التوراة كذا، وبعد قال له أنت تتكلم إزاي، أنت عامل كمثل حمار يحمل أسفارة، وقالها كده يعني شتيمة يعني مواجهة للشيخ، أبى الله إلا أن يفضحه على رؤوس الأشهاد. ومعروفة قصة جيمس يوجرت والفضيحة اللي حصلت له بعد هذه الكلمة للشيخ أحمد ديداك الله يرحمه. فالشاهد أنه ربنا بيشبه اليهود في حملهم التوراة علمهم به بالتوراة دون عملهم بها كمثل الحمار يحمل أسفار. ولذلك اليهود عليهم لعائن الله المتتاليات، قالوا احنا هنخلي الآية دي تنطبق على المسلمين بكل ما أوتينا من قوة ما نستطيع من جهود ومكر، سنجعل هذا القرآن بين أيديهم لكن دون أن يعملوا به ليكونوا هم الحمير. ولذلك في تلمود اليهود غير اليهود حمير خلقهم الله ليركبهم شعب الله المختار. فلما قيل لهم حمير هم مع اعتدال القام في مخ وعقل وكلام وسمع وبصر وكلام، قالوا إنما هذه محاباة من الله عز وجل لشعبه المختار أن يخلق لهم حميرا في صورة بشر ليكون ذلك أيسر على شعب الله المختار في التفاهم مع هؤلاء الحمير. أبى الله عز وجل بعد وصفهم بالحمير إلا أن يصفهم بالكلاب أيضا، وذلك في قصة المدرسة البلعامية، مدرسة ابن بلعام، بعوراء ابن بلعام أو ابن وهو من كبار اليهود. فقال الله عز وجل فيه وفي أمثاله، والآية طبعا بتنطبق على كثير من الأئمة المضلين الآن، قال واتل عليه النبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث، تحمل عليه يعني تجري وراه، إن تحمل عليه يلهث وإن تتركه يلهث. دائما الكلب لسانه برا، لعابه كده أو حاجة كده مرتبطة بالفسيولوجية بتاعت قليل الإفرازات، فيطلع في اللعاب. سبحان الله، إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ودي فيها إعجاز علمي تكلم فيه العلماء المتخصصون في هذا، إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا. قلت وأسوأ منه قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. نعوذ بالله تعالى، نعوذ بالله تعالى. فما أسوأ الحالين، وما أسوأ هذه الصفات، وما أحرى المسلم بالابتعاد عن ذلك. قال الإمام السفريني رحمه الله ومن نهى عما له قد ارتكب فقد أتى مما به يقضي العجب، فلو بدا بنفسه فزادها عن غيها لكان قد أفادها. وقال أيضا إنما يصح التأديب بالصوت من صحيح البدن ثابت القلب قوي الذراعين فيؤلم ضربه فيردع، فأما من هو سقيم البدن لا قوة له فماذا ينفع تأديبه بالضرب، والنفوس مجبولة على عدم الانتفاع بكلام من لا يعمل بعمله، بكلام من لا يعمل بعلمه ولا ينتفع به. وإنما كان التشنيع على هذا الصنف من الناس لكونهم عالمين بوجوب ما تركوا أو بتحريم ما اقترفوا، ولا أدل على علمهم بذلك من أمرهم به أو نهيهم عنه. وقد سبق أن قدمنا لك بعض النصوص الدالة على ذم هؤلاء كقوله تعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون، أو قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. من أجل ذلك كله قال شعيب عليه السلام لقومه وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطع. فإذا امتثل الآمر ما يأمر به وانتهى عما ينهى عنه قبل الناس دعوته وانشرحت صدورهم بسماع كلامه، أما إن اختل ذلك فإنه يكون داعيا لهم بلسانه رادا ومنفرا لهم بحاله. وقد تنبه لهذا المعنى عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى، فحينما ولي الخلافة وأراد أن يرد المظالم إلى أصحابها بدأ بنفسه وأهل بيته أولا، فوقف على المنبر وقال أما بعد فإن هؤلاء أعطونا عطايا ما كان ينبغي لنا أن نأخذها وما كان لهم أن يعطوناها. لما سيدنا عمر بن عبد العزيز تولى بقى الخلافة من بعد الإمرة يقوم الناس جايبين هدايا بقى ويعني يعلنوا عن الولاء والفرحة بخلافة عمر، فقال أما بعد فإن هؤلاء أعطونا عطايا ما كان ينبغي لنا أن نأخذها وما كان لهم أن يعطوناها، وإني قد رأيت ذلك ليس علي فيه دون الله محاسب، وإني قد بدأت بنفسي وأهل بيتي. اقرأ يا مزاحم. فجعل أقرأ كتابا كتابا، ثم يأخذه عمر وبيده ما يقطعه حتى نودي لصلاة الظهر. يعني كل الهدايا اللي جاية معناها هدايا، إلا أنه يقول القوم والقبيلة والبلد والفلان وعلان كله هات، يقرأ ما أتوا به ويجعله في بيت مال المسلمين، بل أخذ من زوجته كل ما كان أهدي إليها من أبيها وأخيها، وهي كانت دي الزوجة الآن وأبوها ملك وأخوها ملك وزوجها ملك خليفة يعني. نعم. وإن من خبر الناس وعرف حالهم علم أنهم ينظرون لمن يأمرهم بالخير وينهاهم عن الشر نظرة صاحبة تختلف عن نظرهم لغيره من سائر الناس، فهم يرقبون حاله ومقاله وجميع تصرفاته كما يحصون عليه الكبير والقطمير، بل وتضخم أخطاؤه في كثير من الأوقات، وإذا عثروا على خطأ له فالويل له ولمن كان على شاكلته، فتقصيره عندهم لا يقف عليه وحده، بل يتعداه إلى كل الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، ثم يصير ذلك التقصير الذي شاهدوه عصا في أيديهم يقومون بإشهارها متى ما يحلو لهم ذلك. فالحاصل أن المحتسب يلزمه أن يكون في موضع الأسوة والقدوة الحسنة، لا أن يدعو الناس باللسان ويصرفهم بالعمل والسلوك، كما قيل حال رجل في ألف رجل خير من مقال ألف رجل لرجل، وما أحسن ما قيل لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم. وقال الآخر وغير تقي يأمر الناس بالتقى طبيب يداوي والطبيب سقيم. وقال ثالث فإنك إذا ما تأتي ما أنت آمر به تلفى من إياه من إياه تأمر آتيا، إذا أنت لم تفعل هذا الشيء اللي تأمره ده يأتيه. وقال منصور الفقيه إن قوما يأمرون بالذي لا يفعلون لمجانين وإن هم لم يكونوا يصرعون. إن قوما يأمرون بالذي لا يفعلون لمجانين وإن هم لم يكونوا يصرعون. قال أبو العتاهية وصفت التقى حتى كأنك ذو تقى وريح الخطايا من ثيابك تقطع. نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله العفو والعافية. ومن صفات الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر المساواة بين القرابة وغيرهم والبدء بالقرابة عن غيرهم والصبر على الأذى واصبر على ما أصابك. وهذا موضوع غدنا إن شاء الله تبارك وتعالى، يغفر الله لي ولكم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنت عاوز ادعي يا استاذ هشام بس اخوك ابو طاهر مستعجل.
واحد عاوز الحمام واحد عاوز
ايوه لو النهارده السلم مقفول.
جزاكم الله خير.
الله يحييك. امين. عليكم السلام ورحمه. عملت ادهوني كده لانه في عدم حذف مطلقا و15 هم وال30 دي، وريني كده مشكور. يلا حياكم الله بارك الله فيك.